إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن تاريخنا الإسلامي تاريخ عظيم بأخبار المصلحين والعظماء والشجعان والنبلاء والأخيار، هؤلاء الذين كانوا من الهدى العاملين الذين غيروا مجرى التاريخ بأفعالهم وجهادهم وزهدهم وصلاحهم وأصلاحهم. فنعم سلفهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وانظر يا رعاك الله إلى الأماجد والمفاخر والعدل والزهد والوفاء والصدق والجهاد، منذ أن سطع الشمس الرسالة وبعث الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، ومرورا بصحابته الغر الميامين إلى التابعين الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إننا سنقف على نماذج رائعة وصور مباركة حية للالتزام الحقيقي بهذا الدين والعمل به ضمن حياة طيبة بعيدة عن مظاهر الترف وزخرف الحياة. فكان لهذا المنهج الذي سلكه أولئك العظماء أثره الواضح في صلاح الناس وعلى من حولهم، وفي أثره الواضح في استقامتهم على دين الله تبارك وتعالى. ومن هنا ننظر أن النظر في سير الصالحين وقراءة سيرهم وتدبر ما هم فيه من الخير مما يزكي النفس ويوقظ الضمير ويحفز الهمم، بل يبعث على النهوض إلى معالي الأمور. وبين أيدينا أنموذج مبارك وقدوة مباركة، إنه إمام من أئمة الهدى، رجل جمع في أمة، إنه الإمام الزاهد العابد والخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز ابن مروان القرشي الأموي، قال عنه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن من وراء ذلك خيرا إن شاء الله. ويقول عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرح قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. يقول رحمه الله قال: لا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد، إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز، فإنه القائم بالأمر على رأس المئة باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها. ومن ثم أطلق الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهم كانوا يحملون الحديث عليه، بل أطلب العلماء والمؤرخون في الثناء على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وذكر محاسنه، فوصفه الحافظ الذهبي فكان مما قال عنه: كان ثقة مأمونا، له فقه وعلم وورع، وروى حديثا كثيرا، وكان إمام عدل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وكان الخوف من الله سبحانه وتعالى مقارنا له حتى في صغره رحمه الله، فقد حفظ وهو غلام صغير، وفي يوم من الأيام بكى، فسألته أمه فاطمة فسألته أمه عن سبب بكائه، فقال: ذكرت الموت فبكيت. وكان صادق اللهجة يقول: والله ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله. وقد رحمه الله تعالى طلب العلم والفقه في الدين حتى صار إماما، فلقد ذهب هذا الولد في مقتبر عمره إلى أبيه الوالي والأمير وقال: يا أبتي، دعني أذهب إلى المدينة لأجلس بين يدي علمائها وفقهائها ولأتأدب بآدابهم. فأذن الوالي لولده وانطلق هذا الغلام إلى المدينة النبوية وعكف في أول أمره على حفظ القرآن الكريم، فأنهى حفظه في زمن قليل أذهب الجميع. ثم بعد ذلك انكب هذا الغلام على طلب العلم وعلى طلب الفقه والسنة، حتى قال في حقه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليت صلاة وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، إنه عمر بن عبد العزيز. وقال في حق عمر الإمام العلم إمام التفسير مجاهد بن جبر الذي عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 30 مرة، يقول مجاهد رحمه الله: جئنا لنعلم عمر بن عبد العزيز فما عدنا حتى تعلمنا منه. وقال عنه الإمام الفقيه الليث بن سعد رحمه الله: ما التمسنا علم شيء إلا وجدنا عند عمر بن عبد العزيز أصله وفرعه، وما كان العلماء عنده إلا تلاميذ. فانظروا يا رعاكم الله إلى شهادة أولئك الأعلام، هؤلاء الأفذاذ، وما كان العلماء عند عمر إلا تلاميذ. وكان رحمه الله سبحانه وتعالى عندما ولي إمارة المدينة وهو في ذلك الوقت شاب غليظ ممتلئ الجسم، يلبس أحسن الثياب ويتطيب بأطيب الطيب. تأملوا عندما ولي الخلافة، نحل جسمه رحمه الله وتغيرت حاله. رآه بعضهم يطوف بالكعبة أي قبل الخلافة، وإن حجزة إزاره لغائبة في ثنايا بطنه من السمن. يقول: ثم رأيته بعدما استخلف أي أصبح خليفة، ولو شئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسها لفعلت. وذلك من شدة زهده رحمه الله تبارك وتعالى وانقطاعه للدار الآخرة. وذات مرة دخل عليه محمد بن كعب القرظي بعدما تولى الخلافة يقول: فجعلت أنظر إليه نظرا لا أكاد أصرف بصري عنه. فقال: ما لك يا ابن كعب؟ فقلت: أعجب من تغير جسمك وتبدل حالك. فقال: فكيف لو رأيتني يا ابن كعب في قبري بعد 3 ليال حين تقع حدقة عيني على وجنتي ويسيل منخري وفمي صديدا ودودا؟ كنت لي أشد إنكارا. نعم، إنه استشعر المسؤولية التي أسندت إليه رحمه الله تعالى. لقد زان الخلافة وما زانت، بل لقد ولي وهو للخلافة كاره. فسار الناس بسيرة جده لأمه الفاروق عمر رضي الله عنه. عندما دفن الخليفة السابق سليمان بن عبد الملك رحمه الله تعالى، قربت مراكب الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال: ما لي ولها؟ نحوها عني وقربوا إلي دابتي. فركب دابته وسار معه الناس حتى دخل المسجد، فصعد المنبر واجتمع إليه الناس، فقال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ولا مشورة من المسلمين. لأنه قد عهد إليه سليمان بن عبد الملك بالخلافة من غير أن يعلم به أحد إلا الله تعالى، ثم رجاء رحمه الله تعالى. قال: من غير رأي كان مني فيه ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلفت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم. وكأنه يريد أن يتنازل عن الخلافة رحمه الله تعالى. عند ذلك صاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك. فلما رأى ذلك حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله عز وجل خلف. واعملوا لآخرتكم، فإنه من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. وأصلحوا سرائركم يصلح الله علانيتكم، وأكثروا ذكر الموت، وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم، فإنه هادم اللذات، وإن عبدا ليس بينه وبين آدم أب إلا قد مات. وقال: ألا وإني لست بخير من أحد منكم، ولكني أثقلكم حملا. ثم شرع رحمه الله تعالى يرد المظالم التي كانت قبل ولايته، فبدأ بأقاربه من بني أمية، فأخذ ما استولوا عليه ظلما وما أخذوه بغير حق، ففزعوا من هذا التصرف وأرسلوا إليه أعيان الناس، فلم يفدهم ذلك شيئا. يقول وهيب بن الورد: اجتمع بنو مروان على باب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وجاء ابنه ليدخل عليه، فقالوا له: إما أن تستأذن لنا، وإما أن تبلغ أمير المؤمنين ما جئنا لأجله. فقال لهم: فقالوا: إن من كان قبله من الخلفاء يعطوننا ويعرفون لنا موضعنا، وإن أباك قد حرمنا ما في يديه. فدخل على أبيه عمر فأخبره بقولهم، فقال له عمر: قل لهم: إن أبي يقول لكم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولقد كان لأقاربه الحظ الأوفر من الوعظ والنصح والتذكير. ولنستمع إلى رسالة بعث بها عمر رحمه الله تعالى إلى بعض أهل بيته يقول: أما بعد، فإنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان وحبب إليك كل باق والسلام. لقد غلب على قلب عمر رحمه الله تعالى الخوف من الله جل وعلا، فكان إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله، وكان يجمع كل ليلة رحمه الله يجمع الفقهاء والزهاد فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون كأنما بين أيديهم جنازة. حدثت زوجته فاطمة، زوجته فاطمة بنت عبد الملك، هذه المرأة الصالحة رحمها الله تعالى، فقالت: قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما منه، أي من عمر، ولكني لم أرى رجلا من الناس كان أشد خوفا من ربه من عمر، كان إذا صلى العشاء دخل بيته فقد يكون معي في الفراش فيخطر على قلبه الشيء من أمر الله فينتفض كما ينتفض العصفور قد وقع في الماء، ثم ينشج ثم يرتفع بكاؤه حتى أقول: لتخرجن روحه التي بين جنبيه وتدركني الرحمة له، فأطرح اللحاف عني وعنه وأنا أقول: ما رأيت سرورا منذ كنا في هذه الخلافة، يا ليت بيننا وبينها بعد المشرقين. فكان يقول: اللهم إن كنت تعلم أني أخاف يوما دون يوم القيامة فلا تؤمن خوفي. كان يقول عنه مكحول رحمه الله تعالى: ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولشدة خوفه كان كثير الدمع غزيرة. فماذا تقول عن أحوالنا اليوم وما بلغنا فيه من العصيان؟ والله المستعان. فأسلافنا رحمهم الله تعالى جمعوا بين شدة خوفهم من الله عز وجل وبين استقامتهم على العمل، أما نحن مع تقصيرنا وتفريطنا، وانظر إلى بعدنا عن الله سبحانه وتعالى، وكيف أننا أمنا مكر الله جل وعلا. لقد ربى عمر بن عبد العزيز أهل بيته على التقوى والخوف من الله والقرب الدمعة من خشية الله. قرأ عنده رجل قول الله عز وجل: إذا رأتهم من بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فبكى عمر حتى بلغه البكاء وعلى نشيجه، فقام من مجلسه فدخل بيته وتفرق الناس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما عن عدل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ومحاسبته للعمال والولاة، فكان مضرب المثل في إخضاعهم للحق. كتب إلى أحدهم يقول له: أما بعد، فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله تعالى عليك، واعلم أن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا بما ينفعه. والسلام. وقال ميمون بن مهران: ولاني عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ولاية ثم قال لي: إذا جاءك كتاب مني على غير الحق فاضرب به الأرض. وكتب إليه أحد الولاة يقول: إن عندي رجالا قد أخذوا أموالا بغير حق، ولا أستطيع أن أخرجها إلا أن أمسهم بشيء من عذاب. فإن رأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن يأذن لي في ذلك أفعل. فأجابه عمر: أما بعد، فإن العجب كل العجب في استئذانك إياي في عذاب بشر، كأني لك جنة، وكأن رضاي عنك ينجيك من عذاب من سخط الله عز وجل. فانظر من قامت عليه البينة، ومن أقر لك بشيء فخذه بما أقر به، ومن أنكر فاستحلفه بالله العظيم، وخل سبيله وأيم الله، لأن يلقوا الله عز وجل بخيانتهم أحب إلي من ألقى الله عز وجل بدمائهم. والسلام. فكان مضرب المثل رحمه الله تعالى في صدق العدل ونشر الخير بين الناس رحم الله تعالى عمر، بل كان عمر رحمه الله تعالى خطيبا مفوها، إذا وعظ وخطب الناس أخذ بمجامع القلوب لجزالة لفظه وحسن حديثه، فيبكي ويبكي حتى قال في خطبة له: فإن الله عز وجل لم يخلقكم عبثا، ولم يدع شيئا من أمركم سدى، وإن لكم معادا ينزل الله عز وجل فيه للحكم والقضاء بينكم. فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض، فاشترى قليلا بكثير، وفانيا بباق، وخوفا بأمال. أما أحبتي في الله، عندما ننظر إلى اللحظات الحاسمة التي مرت على ذلك الرجل الصالح الذي كانت حياته مليئة بالخير والعطاء، تأمنم عندما دنا أجله وقرب موته، قيل له: يا أمير المؤمنين، هؤلاء بنوك وكانوا 12، ألا توصي لهم بشيء؟ فإنهم فقراء. مع أنه في وقته رضي الله عنه كان لا يوجد هناك فقيرا، حتى أن الأغنياء يبحثون عن الفقراء ليعطوا أموالهم. فماذا رد رحمه الله؟ فقال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والله لا أعطيهم حق أحد، وهم بين رجلين، إما صالح فالله ولي الصالحين، وإما غير صالح فما كنت لأعينه على معصية الله. ثم دعا بهم فأدخلوا عليه، أي دخل عليه أبناؤه، وكان معظمهم صغارا، فنظر إليهم فذرفت عيناه بالدموع، وقال بنفس الفتية: أقفرت أفواهكم من هذا المال؟ أي بني، إن أباكم نظر بين أمرين، إن بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار، أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة. فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إليه من أن تستغنوا ويدخل النار. انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم. فلما نزل به الموت قال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: إلهي إلهي، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم قال: إني لأرى حضورا ما هم بإنس ولا جن. وقال لأهله: اخرجوا عني. فخرجوا وجلسوا عند الباب، فسمعوه يقول مرحبا بهذه الوجوه، ثم تلا قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت فدخلوا عليه فإذا هو قد مات وقد غمض عينيه ووجه إلى القبلة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد لين من الناس قلوبا قاسية ورد الحق إلى نصابه وأقام العدل مع الدين والزهد والورع، وزرع الله له في القلوب مودة وأبقى له في الصالحين ذكرى. اللهم ارحم عمر بن عبد العزيز، اللهم اجعلنا ممن يتأسى ويقتدي به، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا في الشام، اللهم فرج عنهم ما هم فيه، اللهم ابدل حالهم من هذا الحال إلى أحسن حال، اللهم اجعل لهم من أمرهم رشدا، اللهم احقن دماءهم وآمنوا في أوطانهم، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. اللهم اجعلنا ممن يثبت على هذا الدين إلى أن نلقاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.